بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي في أحاديث عمدة الأحكام في كتاب الحج، مر معنا حديثين اثنين، وهذان الحديثان في باب دخول مكة وغيره. ذكر رحمه الله تعالى حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أتى إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا الحديث فيه بيان استحباب تقبيل الحجر الأسود لمن استطاع أن يقبل، ومن لم يستطع أن يقبل الحجر الأسود استلمه بيده وقبل يده، أو استلمه بثوب وقبل موضع الثوب الذي لامس الحجر الأسود، أو استلمه بعصا وغيرها وقبل الموضع الذي لامس العصا ومن لم يستطع اكتفى بالإشارة، يشير قائلا الله أكبر، ولا يقبل يده التي أشار بها وذكر الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام عند شرحه لهذا الحديث، قال رحمه الله تعالى: قال هذا الحديث أصل أصيل وقاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره، وإن لم يعلم العلة وترك ما كانت عليه الجاهلية من تعظيم الأصنام والأحجار، ويبين أن النفع والضر بيد الله تعالى، وهو حاصل هنا بالامتثال فقط، وأنه سبحانه هو النافع والضار، وأن الأحجار لا تنفع من حيث هي هي كما كانت الجاهلية تعتقده في الأصنام. قال رحمه الله تعالى: قال وأراد عمر رضي الله عنه بذلك إزالة الوهم الذي يقع في أذهان الناس من ذلك جميعه، وقد توهم بعض الباطنية أن للحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاته قاتلهم الله، أكذا ذكر رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. ولهذا مر معنا أن الأصل في الأماكن أنها لا تستلم إلا ما دل الدليل على استلامه كالحجر الأسود، وهكذا الركن اليماني، أما غيرها كأركان الكعبة الأخرى فإنها لا تستلم، وهكذا ما يتعلق بجبل الرحمة وهكذا الآثار الموجودة في مزدلفة ومنى وهكذا في المدينة وقبة الصخرة ببيت المقدس إلى غير ذلك، كل ذلك ليس هناك دليل يدل على أنها تستلم ويتمسح بها الناس. وهكذا أيضا ذكر رحمه الله تعالى، ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، قلنا متى كان هذا القدوم؟ في حديث ابن عباس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، متى كان؟ في السنة التاسعة. ماذا كان في السنة التاسعة؟ إلا أنه أرسل أبا بكر الصديق أميرا على الحج وأمره أن ينادي في المناسك وبين المشاعر ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف حول الكعبة عريانا، ثم أرسل علي بن أبي طالب بسورة براءة. إذن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان في عام الفتح، رمضان، السنة الثامنة من الهجرة. طيب أحسنت يا جماعة، أكما يقول قال في عام الفتح. نعم يا أبا جعفر، في السنة السابعة في ذي القعدة، في ماذا؟ أحسنت، في عمرة القضاء، ويقال عمرة القضية. طيب لماذا سميت بهذا الاسم يا أبا محمد؟ سميت بعمرة القضاء وأيضا يقال عمرة القضية. عندك ما سبب هذه التسمية؟ لها ارتباط بصلح الحديبية. يا أبا الفضل، لماذا سميت بعمرة القضاء أو عمرة القضية في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة؟ أحسنت، يعني أنها وقعت بموجب الصلح الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ومن بنود الصلح أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين مدة كم؟ 10 سنوات. 10 سنوات. هنا يا إخوان سيتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، ولهذا بعد صلح الحديبية كاتب الملوك والزعماء ودعاهم إلى الإسلام لأنه أمن قريشا، وهكذا سيتفرغ للدعوة في الجهة الشمالية جهة الروم وتأديب الرومان. طيب أيضا من بنود صلح الحديبية أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام هو وأصحابه بلا عمرة، على أن يعودوا في العام القادم، في العام القادم، وليس معهم إلا سلاح الراكب. ما هو سلاح الراكب؟ ما هو سلاح الراكب يا أبا إبراهيم؟ السيف في غمده، ليس دروع وليس منجنيق أو غيره من الأسلحة الثقيلة، السيف في غمده، ويعتمروا ويبقوا بمكة 3 أيام ثم يرجعوا. إذن بعد سنة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بموجب هذه ماذا؟ الاتفاق والقضاء الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس حين أن يسمع عمرة القضاء يظن أنها قضاء، لماذا؟ للعمرة التي لم يكملوها في غزوة الحديبية، لما وصلوا إلى الحديبية وتم الصلح أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا هديهم وماذا ويرجعوا إلى المدينة. فبعضهم يقول عمرة القضاء أي قضاء لتلك العمرة التي لم تكمل، وهذا غير صحيح. عمرة القضاء أي التي تقاضى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون عليها في صلح الحديبية، في صلح الحديبية. قال وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. وقلنا معنى وهنتهم يا أبا طاهر أي ماذا؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إيش معنى أوهن؟ أحسنت، ضعيف. أوهن أي أضعف، وأوهنتهم أي أضعفتهم. حمى يثرب، ولماذا حمى يثرب؟ من يذكر يا إخوان؟ لماذا قالوا وهنتهم حمى يثرب؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ نعم يا بالفضل، أحسنت. كانت المدينة موبوءة أي معروفة ومشهورة بالوباء، ولهذا أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرض الكثير منهم، مرض الكثير منهم كأبي بكر وهكذا بلال وغيرهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يبارك لهم في المدينة وأن ينقل حماها إلى أين؟ حمى المدينة أن تنقل إلى أين يا أبا محمد؟ إلى الجحفة، إلى الجحفة. وقال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. إيش معنى يرملوا؟ ما هو الرمل؟ ما هو الرمل؟ نعم، الجري، يعني ليس مطلق الجري وإنما جري مقيد بصفة وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى. جري معناته رجل هنا ورجل وين؟ بعيد. لا، ليس هذا الرمل، وإنما يجري لكن ماذا؟ مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى. يا إخوان، الرمل دليل القوة أم شعار الضعف؟ يا أبا شفيق، الرمل هذا دليل القوة أم شعار الضعف؟ دليل القوة. كيف تقولون يا قريش وهنتهم حمى يثرب، والناس كلها إذا طافت حول الكعبة تمشي، وهؤلاء ماذا يجرون؟ مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى. وتلاحظون استعراضات بعض القوات العسكرية بهذه الصفة، لا يجرون العسكر في عروضاتهم، وإنما يمشي مكانه شيئا يسيرا، خطى متقاربة مع سرعة المشي، مع سرعة المشي. قال أن يرملوا الأشواط الثلاثة أي الأولى من الأشواط السبعة، وأن يمشوا ما بين الركنين، نعم، عند من السؤال يا إخوان؟ من يقول أنا؟ يا أبا معاذ عندك. لماذا أمرهم أن يمشوا ما بين الركنين؟ أحسنت، لأن المشركين صعدوا على المروة، وإذا مر المسلمون بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الذي به الحجر الأسود، فإن الكعبة تغطيهم، تغطي المسلمين عن أعين المشركين، فأمرهم ماذا؟ أن يمشوا ما بين الركنين. قال: ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها، أي سبعة، إلا الإبقاء عليهم، إلا الإبقاء عليهم. ومر معنا أن الرمل سنة وليس بواجب. أحيانا تكون معك امرأة، أمك أو زوجتك أو أختك أو ابنتك أو عمتك خالتك، وأنت تريد أن ترمل، والنساء ليس عليهن رمل، فترمل وتقوم بسنة، وماذا يحصل؟ تضيع المرأة. ليس من الفقه إضاعة النساء الضعيفات من أجل ماذا؟ من أجل تطبيق والقيام ببعض السنن. قال رحمه الله تعالى: قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، يخب ثلاثة أشواط. وهذا الحديث فيه بيان للرمل في أي طواف يكون. وابن عمر ها هنا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة. متى كان قدومه في هذا الحديث؟ في حجة الوداع، في حجة الوداع. وينبغي أن نفرق يا إخوان بين قدومه في عمرة القضاء، وقدومه في فتح مكة، وقدومه في حجة الوداع. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة. نعم يا أبا مصطفى، متى كان قدومه إلى مكة؟ في السنة التاسعة من الهجرة. ماذا وقع في السنة التاسعة؟ من قال في السنة التاسعة قبل قليل؟ نعم محمد، ماذا وقع في السنة التاسعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان بالمدينة ولم يأتي إلى مكة، وإنما أرسل أبا بكر ثم أرسل عليا بسورة براءة. متى كان قدومه عليه الصلاة والسلام إلى مكة؟ تاسعة. قلنا لم يقدم إلى مكة، وإنما بقي في المدينة، لأن الوفود أتت إلى المدينة، كلهم يريد أن يبايع، كلهم يريد أن يتعلم. نعم أحسنت يا أبا عبد الله، أحسنت. في السنة العاشرة. وماذا في السنة العاشرة؟ قدم لماذا إلى مكة؟ من أجل، أحسنت، من أجل حجة الوداع. إذن قدم مكة كان في السنة العاشرة من أجل حجة الوداع. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود، أي الركن الذي به الحجر الأسود، الذي به الحجر الأسود. قال: استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، يخب ثلاثة أشواط. وقوله أشواط هذا عند البخاري، والذي في الصحيحين يخب ثلاثة طواف، هذا طواف بدلا من أشواط، هذه رواية الصحيحين، وأشواط هذه عند البخاري رحمه الله تعالى. وقوله يخب، قوله يخب، والخب هو نوع من أنواع العدو، يعني الجري، من أنواع الجري، وقيل هو الرمل. وعلى هذا كما ذكر صاحب تيسير العلام، الخب والرمل هما مترادفان، هما مترادفان. وكذلكم أيضا قوله يخب ثلاثة أشواط، هذا يدل على أن الداخل إلى حرم مكة، إلى حرم مكة من غير أهلها، يأتي من اليمن، يأتي من المدينة، من الشام، من نجد، من إفريقيا، من جنوب شرق آسيا، من غيرها، من غير أهل مكة. أول ما يبدأ بالطواف قبل صلاة ركعتين تحية المسجد. لاحظوا يا إخوان، أنت إذا دخلت أي مسجد أول ما تبدأ تصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن إذا دخلت إلى الحرم، إلى الحرم المكي، وأتيت من خارج مكة، أول ما تبدأ بالطواف حول الكعبة. وهكذا قوله أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، هذا فيه أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، وإذا فاتته الثلاثة الأشواط الأولى هل ممكن أن يتدارك الرمل في الأشواط الأربعة المتبقية؟ عندك ممكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأن الأشواط الأربعة إيش؟ سكون ومشي عادي وليس فيها جري. أحسنت، إذن من فاته الثلاثة الأشواط الأولى ولم يرمل ثم تذكر قال الآن سأرمل في الأشواط الأربعة المتبقية، يقال لا، فات ومر وقت الرمل، وقت الرمل. وهكذا أيضا لاحظوا فعله عليه الصلاة والسلام هنا في حجة الوداع، وهذا فيه دليل على أن الرمل لا يزال سنة باقية، وليس كما يقول بعضهم أن الحكمة التي شرع الرمل لأجلها قد فاتت ولهذا لا يرمل، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع مع أن مكة أصبحت دار إسلام ولا وجود للمشركين بمكة، لا وجود للمشركين بمكة، هذا فعله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا تلقاها الخلف عن السلف إلى يومنا هذا، والناس ترمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم فيما يتعلق بالحاج المفرد والقارن كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل، وهكذا في طواف العمرة، وهكذا في طواف العمرة، وهكذا أيضا في هذا الحديث دليل على أن استلام الحجر الأسود وتقبيله، أو إذا لم يستطع تقبيله مباشرة استلمه بيده وقبل يده، أو استلمه بثوب وقبل موضع الثوب الذي لامس الحجر، أو استلمه بعصا واستلم الموضع أو قبل الموضع الذي لامس الحجر من العصا. هذا هو السنة التي يبدأ بها الطواف إذا لم يستطع شيئا من ذلك، أشار وكبر. تلاحظ هناك الكثير من العوام يشير ويقبل، هذه أفعال الجهال، والبعض إذا رأى شيئا قام وفعل، رأى الناس تشير وتقبل أشار وقبل، هذا ليس بمشروع، وإنما يشير ويقول الله أكبر ويمضي في طوافه ولا يقبل يده التي أشار بها. وابتداء الطواف بمحاذاة الحجر الأسود، بمحاذاة الحجر الأسود، ويبدأ من الحجر وينتهي الشوط عند الحجر، وهكذا بقية الأشواط، وهكذا بقية الأشواط. وهذه هي صفة الطواف، صفة الطواف أن يجعل الطائف الكعبة عن يساره، الكعبة عن يساره، ويطوف حولها، ويطوف حولها. ومر معنا أن الصحيح فيما بين الركنين اليماني والركن الذي به الحجر الأسود أنه يرمل الأشواط الثلاثة ولا يمشي، كما ثبت ذلك في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والواجب عند الطواف أن يكون خارج الكعبة، خارج الكعبة. ولماذا قلنا خارج الكعبة؟ إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ نعم، حجر إسماعيل، ذلكم القوس الذي يسمى حجر إسماعيل، وهي تسمية خاطئة لكن اشتهر بذلك. لا يجوز للطائف أن يدخل من ذلكم القوس، يدخل يختصر، يقول بدلا من أنني إيش أجيب المساحة هذه كلها أنا سأختصر أدخل، لا، هذا ما طاف حول الكعبة كاملا. لماذا لم يطف حول الكعبة كاملا؟ لماذا يا أبا حذيفة؟ أحسنت، لأن القوس هذا الذي هو بمثابة ستة أذرع هذا يعتبر من الكعبة، يعتبر من الكعبة. ولماذا لم يدخل في الكعبة يا خان عكاشة؟ لماذا لم يدخل في الكعبة؟ ما هو السبب؟ حياة العلم يا إخوان ماذا؟ المذاكرة. وآفة العلم ماذا؟ النسيان. فنحن أحوج ما نكون إلى المذاكرة وأننا نبتعد عن ماذا؟ عن النسيان. نعم، عبر. نعم. هذا من فوائد الأسئلة يا إخوان، أن الواحد يتدرب على التعبير، وحتى لو أخطأ في كلمة أو جملة فالخطأ ماذا؟ الخطأ يصحح. نعم أحسنت. قريش كما مر معنا لما عزموا على إعادة بناء الكعبة وماذا اشترطوا على أنفسهم ألا يدخلوا في الكعبة إلا مالا حلالا، إلا مالا حلالا، فقلت بهم النفقة، ماذا يفعلوا؟ يعني هل يلغوا الركنين اليمانيين؟ لا، وإنما أخذوا من الركنين الشاميين هذه المساحة، ثم من أجل أن الطائف يمر أو يطوف حول الكعبة كاملا وضعوا ذلكم القوس، وضعوا ذلكم القوس. طيب هل على النساء رمل؟ هل النساء يا أبا الحسن عليهن رمل؟ لا، بالإجماع يا إخوان. وممن نقل الإجماع؟ الإمام ابن قدامة، وهكذا أيضا ابن رشد وغيرهما وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، يستلم الركن بمحجن. قال: المحجن عصا محنية الرأس، عصا محنية الرأس. وهذا فيه بيان لحكم الطواف على البعير، على البعير أو على غيره، ك ماذا غيرها من المركوبات كالفرس، واليوم على عربة، على تلكم المركوبات التي لربما يطوف بها من يطوف من الناس. هل هذا جائز؟ هل هذا جائز؟ اختلف العلماء في حكم الطواف راكبا، في حكم الطواف راكبا. والصحيح الذي دل عليه الحديث أنه يجوز الطواف راكبا، يجوز الطواف راكبا، وأنه إذا طاف راكبا ليس عليه شيء، سواء طاف بعذر أو طاف بغير عذر. العذر مثل ماذا؟ المرض، مريض، ماذا؟ هذا بعذر أو بغير عذر، فالصحيح أنه يجزئه ولا شيء عليه، لا شيء عليه. وهذا هو مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم، وغيره من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم في بيان حجة الوداع قال جابر: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه ليراه الناس وليشرف وليسألوه، قال: فإن الناس غشوه، أي ازدحموا حوله، فطاف على البعير من أجل أن الناس يرونه ويتعلموا منه وهكذا يسألوه عما يحتاج إلى السؤال عنه، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وذكر العلماء أن المصلحة في طوافه صلى الله عليه وسلم على بعير هو ما سبق، لكي يراه الناس ويسألوه ويتعلموا وألا يحتجب عن الناس، وألا يحتجب عن الناس كما مر معنا في حديث جابر في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. وفهم بعضهم من صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حين أن ترجم في كتاب الحج، فقال رحمه الله تعالى ترجم لهذا الحديث بباب: المريض يطوف راكبا. ماذا سيفهم من هذا؟ المريض يطوف راكبا، ماذا سيفهم يا أبا ناظم؟ لما ترجم البخاري، وقد قال العلماء يا إخوان فقه الإمام البخاري في تراجمه، الترجمة التي يذكرها باب كذا وكذا هذه مليئة بالفقه. طيب البخاري يقول: باب المريض يطوف راكبا، ثم ذكر طواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، ماذا يفهم يا أبا ناظم؟ يفهم أن سبب طواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير ماذا؟ أنه كان نعم، ماذا سيفهم؟ باب طواف المريض أو المريض يطوف راكبا، ثم ذكر طواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، ماذا سيفهم؟ المريض، أنه يجوز للمريض أن يطوف راكبا. أيضا أمر آخر، أمر آخر يا أبا عبد الرحمن، أحسنت، أن سبب طواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير أنه كان مريضا، أنه كان مريضا. والرسول صلى الله عليه وسلم طاف، وجاء في سنن أبي داود أنه كان طوافه لعلة، والمقصود بالعلة هي المرض، لكن البخاري لم يذكر حديث أبي داود، إما لأنه ضعيف أو لأنه ليس على شرطه، أو أنه ليس على شرطه. ولهذا البخاري قوى هذا الباب بالحديث الثاني الذي أورده في الباب نفسه، الذي فيه أن أم سلمة شكت المرض للرسول صلى الله عليه وسلم، فأذن لها بالطواف راكبة. فيستفاد من هذا أن المريض يجوز له أن يطوف راكبا، لكن ليس فيه الجزم أنه عليه الصلاة والسلام طاف راكبا لأجل المرض، لأجل المرض. وقوله يستلم الركن بمحجن، والمحجن كما سبق تفسيره عبارة عن عصا، عصا عود، لكنها ماذا؟ محنية الرأس، محنية الرأس، وكونها محنية الرأس قالوا لكي يحمل أو لكي يحملها الراكب، لكي يحملها الراكب ويوجه بها الراحلة، يوجه بها الراحلة. وهكذا أيضا لكي يتناول بها المتاع، لو سقط عليه شيء بهذه العصا المحنية الرأس ممكن ماذا؟ يتناول عليها الأمتعة. وسميت محجن من الحجن وهو الإعوجاج، الحجن وهو الإعوجاج. وقوله على بعير، وقوله على بعير، البعير هو الواحد من الإبل، الواحد من الإبل، يطلق على الذكر وقد يطلق على الأنثى، الذكر جمل والأنثى ناقة، والأنثى ناقة. وكان حجه عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء، على ناقته القصواء. قال على بعير، وكونه عليه الصلاة والسلام طاف حول الكعبة على بعير، استدل به من استدل من أهل العلم على ماذا؟ من يذكر؟ استدل به على ماذا؟ تخيل بعير في المسجد يطوف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيفعل البعير أو الناقة؟ نعم، على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه. وهذا الذي عليه جماعة من أهل العلم، خلافا لما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة القائلين بنجاسة بول ما يؤكل لحمه، ما يؤكل لحمه. فالحديث يدل على طهارة ذلك، على طهارة ذلك، أيضا طهارة لعاب البعير، طهارة لعاب البعير. وهذا الحديث كما سبق فيه جواز الطواف راكبا لأجل المصلحة، وهكذا أيضا فيه جواز استلام الحجر الأسود بعود أو نحوه، بعود أو نحوه، إذا عجز عن استلامه وتقبيله مباشرة، أو استلامه بيده وتقبيل اليد، وتقبيل اليد. وهكذا أيضا ذكر بعض أهل العلم أن في هذا الحديث دليل على أن العالم ينبغي أن يظهر أقواله وأفعاله لكي يراه الناس ويستفيدوا منها ويتعلموا العلم النافع، ويتعلموا العلم النافع. والطواف يا إخوان حول الكعبة يعتبر من أشرف الأعمال وأفضلها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فائدة، هذه الفائدة يا إخوان يحتاجها من ذهب إلى العمرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: والإكثار من الطواف بالبيت، والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، قال: فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية. لاحظ كونك تطوف حول الكعبة أفضل مما يفعله بعض العوام، كل يوم يأتي بعمرة، يخرج إلى خارج الحرم ويحرم بعمرة ويأتي بأعمال العمرة. قال فإن هذا أي تكرار العمرة، قال فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. ولاحظوا يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى مكة أتى بعمرة واحدة، أتى بعمرة واحدة، فلو كان في تكرار العمرة فضيلة لفعلها هو عليه الصلاة والسلام، وأيضا فعلها من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وأما قصة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حجت مفردة، والمفرد يأتي بحج فقط، فلما انتهوا من الحج قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى الحل إلى التنعيم وأن يعمرها. هل اعتمر عبد الرحمن ابن أبي بكر؟ الجواب لا، اعتمرت عائشة، اعتمرت عائشة لأنها لم تأتي بعمرة، لأنها لم تأتي بعمرة. وماذا مما يتعلق بالطواف؟ ما سبق معنا من مشروعية الاطباع، والاطباع بأن يكشف ذراعه الأيمن ويغطي ذراعه الأيسر، هذا مستحب لثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومما يتعلق بالطواف أنه يستحب بعد الانتهاء من الطواف أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والذي عليه الجمهور من أهل العلم استحباب هاتين الركعتين، بينما ذهب بعضهم إلى أنها واجبة للأمر في الآية، واتخذوا مع قوله خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، والصحيح أنها مستحبة. وأيضا يستحب في هاتين الركعتين أن يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية مع الفاتحة بقل هو الله أحد. ولا يشترط أن تكون خلف مقام إبراهيم، هذا هو الأفضل، لكن لربما بسبب الزحام لا يستطيع الإنسان ذلك، فيجوز أن يصليها في أي مكان في الحرم ولو خارج مكة، ولو خارج مكة يصلي هاتين الركعتين، يصلي هاتين الركعتين. وختم رحمه الله تعالى أحاديث هذا الباب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال رضي الله تعالى عنه لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، إلا الركنين اليمانيين. وهذا فيه بيان لحكم استلام أركان الكعبة، حكم استلام أركان الكعبة. الكعبة لها كم ركن يا أبا أسامة؟ كم ركنا للكعبة؟ الكعبة كم ركنا؟ لها أربعة أركان، أربعة أركان، ركنان يمانيان وركنان شاميان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الأركان اليمانية أم الشامية؟ كان يستلم الأركان اليمانية أم الشامية؟
نعم يا أبا سعيد،
اليمانية. ما هما الركنان اليمانيان عندك؟ الركن الذي فيه الحجر الأسود، والثاني الذي بجانبه، الذي بجانبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنان اليمانيان. طيب، ذكر ابن الملقن في كتابه الإعلام فائدة، قال: البيت أو للبيت أربعة أركان، للبيت أي للكعبة أربعة أركان. قال: الركن الأسود واليماني، الركن الأسود واليماني، ويقال لهما اليمانيان، أي نسبة إلى جهة اليمن، جهة اليمن. قال: وأما الآخران فيقال لهما الشاميان، أي نسبة إلى جهة الشام، جهة الشام. قال: لأنهما جهة الشام، ويقال الغربيان، الشاميان والغربيان. قال: فالأسود، أي الركن الذي به الحجر الأسود. قال: فالأسود يستلم ويقبل، ويقبل. لماذا؟ قال: لاختصاصه بفضيلتين، اختصاصه بفضيلتين. الأولى ما هي؟ نعم، وجود الحجر الأسود، أحسنت. والثانية لأنه يعتبر من يمين الكعبة، أحسنت، أصبت في الأولى وبقي أن نعيد النظر في الثانية. نعم، من يذكر الثانية؟ نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأول لأن فيه الحجر الأسود، والثاني تخيلوا يا إخوان، اليمانيان والشاميان، الشاميان بعدهما القوس، حجر إسماعيل. لماذا وضع الحجر؟ لكي يدل على أن هذا من الكعبة. إذن موقع الركنين الشاميين ماذا؟ نعم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لاحظ أنت الآن قواعد إبراهيم، أي الأركان لا يزال باقيا على قواعد إبراهيم؟ أحسن، على قواعد إبراهيم. لا، أنا أتكلم عن الركنين اليمانيين والركنين الشاميين، هل هما على قواعد إبراهيم؟ نعم، أحسنت. أي بناظم، اليمانيين على قواعد إبراهيم، والشاميين ليس على قواعد إبراهيم، قواعد إبراهيم في طرف الحجر، في طرف الحجر. ولهذا الفضيلتان اللتان تميز بها الركنين اليمانيين: أولا عندنا الركن الذي به الحجر الأسود تميز بوجود الحجر الأسود. الميزة الثانية أنه على قواعد إبراهيم، ولهذا يقبل ويستلم ويقبل المكان الذي استلم منه. طيب، قال واليماني أي الركن اليماني، قال يستلم. كيف يستلم؟ أي يمس، يستلم ولا يقبل لاختصاصه بفضيلة واحدة. ما هي هذه الفضيلة الواحدة عندك؟ أحسن، أنه على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال والآخران أي الشاميان، قال لا يستلمان، لا يشرع استلامهما باليد أو بغير اليد، ولا يقبلان لانتفاء هذين الفضيلتين فيهما. واضح يا إخوان؟ الحجر الأسود يقبل أو يستلم ويقبل الموضع الذي استلم. لماذا؟ لأن فيه الحجر الأسود، ولأنه على قواعد إبراهيم. الركن اليماني يستلم لكن لا يقبل لفضيلة واحدة، أنه على قواعد إبراهيم. أما الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان لانتفاء هاتين الفضيلتين فيهما. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ويأتي معنا باب التمتع. طيب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.